تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن طرق علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على في الضرب على الزائد حال الكتابة أو حال المقابلة. تعلم أخي المشاهد أن الناسخ للكتاب وهو ينسخ كتابا أو نسخة من نسخة أخرى أو من أصل من الأصول لابد أن تقع له أخطاء، لأن هذا أمر لا يسلم منه إنسان. فلأجل هذا كانت عند العلماء ما يسمى بالمقابلة، بعد أن يتم النسخ وينتهي الناسخ من نسخ الكتاب يقابل نسخته التي نسخها على الأصل الذي نسخ عنه، وعند تلك المقابلة بطبيعة الحال يظهر تباين واختلاف في بعض المواضع، وهذا التباين والاختلاف أنواع، فمنه ما يكون تصحيفا أو تحريفا أو نحو ذلك فيصلحه، ومنه ما يكون بزائد كلام زائد زاده أثناء الكتابة وهذا الكلام أصلا خطأ، وهذا الزائد غالبا ما يقع من انتقال نظر الكاتب، يعني حينما يكتب كلاما فينظر في الأصل ثم ينظر في النسخة التي ينسخها فيكتب، ثم إذا ما أراد أن يرجع إلى الأصل ليكتب ما بعده من الكلام ربما انتقل نظره من سطر إلى سطر أو من جملة إلى جملة، فيكتب كلاما يراه في الأصل فيكتبه في غير موضعه الذي هو في الأصل فيقع زائدا. فعند المقابلة يتبين له هذا الزائد وأن هذا موضع وقع فيه مثل هذا الخطأ فيحتاج إلى أن يصححه، ومنهما يقع تكرارا، يعني عندما يكتب كلاما يكرره حال الكتابة، وهذا أمر وارد، وكل من عالج الكتابة ومارسها يقع له مثل ذلك، وكان الناس بشرا ككل البشر يصيبون كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، ولكن لمزيد احتياطهم كانوا عند المقابلة يصححون ذلك ويشيرون إلى ما وقع فيه من خطأ حتى تخرج نسختهم سالمة من الخطأ، سالمة من التصحيف، سالمة من التحريف أو من الزيادة أو النقصان. فلأجل هذا كان العلماء يصطلحون لأنفسهم اصطلاحات يستعملونها عند المقابلة، فعندما عند المقابلة إذا مثلا وقع كلام زائد يستعملون ما للإشارة إليه ما يسمى بالضرب، ما يسمى عندهم بالضرب، يضرب عليه، لكن الضرب له عندهم عليهم رحمة الله تبارك تعالى ذوق، ما عندهم يعني عشوائية في الإشارة إلى هذا الكلام المضروب أو الكلام الذي يراد أن يحذف. بعض الناس يستعمل الكشط، يستعمل السكين أو الموس ليحذف الكلام ولا يبقي له صورة في الكتاب، وهذا كان موضع التهمة عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه إذا لم يظهر الكلام ولم يظهر هذا الكلام الذي يريد أن يضرب عليه ويحذفه فلربما كان كلاما صوابا وهو حذفه وهو المخطئ وليس الخطأ ما في الأصل، أو قد يكون ذلك عرضة لأن يحذف بعض الكذبة أو المتهمين بالكذب بعض ما في الكتب تحت ستار أن هذا كان زائدا أو مكررا فأنا أريد أن أحذفه، وكذلك قد يكون عرضة أيضا لبعض من يأتي إلى هذا المكان الذي وقع فيه القشط أو الحذف كلية فيذكر هو فيه كلاما من قبل نفسه يزيده، وهذا بطبيعة الحال عرضة لإفساد الكتاب. وقد ذكرنا سابقا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كانوا إذا ما نسخوا نسخة عن أصل من الأصول لا يبقون في محيط الكتابة في الصفحة مكانا بياضا حتى لا يكون هذا البياض عرضة لأن يزيد فيه بعض الناس شيئا ليس من الكتاب، فيغلقون الباب تماما أمام كل من تسول له نفسه في أن يزيد كلمة أو حرفا أو جملة ليس ذلك من الكتاب، فيبلؤون الصفحة كلها ولا يبقون فيها بياضا. وهذا من مزيد احتياطهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، بخلاف الآن، بخلاف العصور الحديثة، لأن الآن وجدت الطباعة، والنسخة التي يطبع عنها الأصل الذي يطبع عنه نسخ كثيرة، هذا لو أبقيت فيه بياضا قليلا أو كثيرا لا يضر، لأنه إذا زاد بعض الناس فيه زيادة سيعرف من خلاف من لأن خط الطباعة بخلاف خط القلم أو خط اليد. ثانيا، إن وجد في نسخة زيادات فهذا الكتاب طبع منه آلاف النسخ، فسيتبين من مقابلة هذه النسخة بنظائرها وهي نسخة واحدة صورت عنها عدة نسخ، سيظهر أن هذا الكلام زيد في هذه النسخة وليس هو من نسخة الأصل. فأصبح بعد ظهور الطباعة بحمد الله تبارك وتعالى الأمر ليس فيه مشكلة، لأنه لا يستطيع أحد أن يزيد إلا وتظهر فعلته لكل ذي عينين، بخلاف العلماء القدامى الذين كانوا يكتبون من مخطوطات ويكتبون بخط اليد، فلربما زاد بعضهم زيادات أثناء السطور فيقع في ذلك من الخلط واللبس والتحريف ما شاء الله عز وجل. وهناك حكايات لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في ذلك، من ذلك مثلا سفيان ابن وكيع، العلماء تكلموا فيه لماذا؟ قالوا لأنه كان عنده وراق، كان عنده وراق، وراق أي ناسخ ينسخ الكتب، كان هذا الوراق يقحم في كتابه أحاديث ولا يتنبه سفيان ابن وكيع إلى ذلك، فنبهه العلماء إلى ذلك وقالوا له هذه الأحاديث ليست من أحاديث، ووراقك هو الذي أدخل عليك هذه الأحاديث، فلم يلتفت إلى صنيع العلماء وإلى تنبيه العلماء وإلى تصحيح العلماء، فما كان من العلماء إلا أن تكلموا فيه وجرحوه جرحا شديدا واعتبروا ذلك دليلا على عدم إتقانه وتثبته، فلم يعتمدوا على روايته وألقوا بحديثه وتركوه كلية. وكذلك وقع ذلك لأبي صالح كاتب الليث، أيضا وقع له مثل ذلك. وهناك قصة تروى عن معمر ابن راشد ذكرها الإمام ابن الشرقي، بأن معمر ابن راشد كان له ابن أخ رافضي، ابن أخ رافضي أي شيعي، وكان هذا الرافضي، كان معمر ابن راشد رحمه الله وهو من علماء السلف المعروفين كان يمكنه من كتبه، يعني يتسامح معه، يدخله مكتبته ويمكنه من كتبه. فأدخل هذا الرافضي في بعض المواضع التي فيها بياض في نسخة معمر أو في كتب معمر حديثا من الأحاديث التي تروج لمذهب الشيعة، فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى ذكروا ذلك، أو ابن الشرقي تحديدا ذكر ذلك، وإن كان بعض أهل العلم الآخرين قالوا لا، هذا الحديث ليس من صنيع ذلك الرافضي، وإنما هو مما أخطأ به فيه بعض الرواة الآخرون، ومعمر بريء من عهدة ذلك الحديث. المهم أن هذه البياضات التي قد تكون في أثناء السطور في مواضع معينة من الصفحة قد تكون وسيلة لأن يستغلها بعض الكذبة وبعض المتهمين في أن يزيدوا في هذه البياضات أشياء ليست من الكتاب وليست من الأحاديث. فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لأجل هذا ما كانوا يبقون في الصفحة بياضا بالمرة، ولا يبقون مكانا لأن يكتب فيه أحد شيئا من الأشياء التي تكون خارجة عن الكتاب. المهم كان العلماء عليهم رحمة الله تعالى يشيرون إلى هذا الشيء الزائد بطرق ووسائل شرحناها في اللقاء الماضي، وبينا الدقة المتناهية التي كان عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الضرب على المكرر والإشارة إلى كونه ليس من الكتاب إنما هو زائد فيه بطرق بديعة جدا تكلمنا عليها سابقا. اليوم نريد أن نكمل الحديث عن هذا الموضوع، ولكننا سنتناول الضرب على أمر آخر. الأمر الأول كان متعلقا بالضرب على الزائد، ما يزاد في الكتاب وليس منه، إنما اليوم سنتكلم على الضرب على المكرر. على المكرر، الكاتب حينما يكتب، الناسخ حينما ينسخ، أحيانا يكرر كلمة يكتبها مرتين، أو جملة يكتبها مرتين، أو حديثا يكتبه مرتين، فهذا يقع مكررا في الكتاب. والواقع أن التكرار هذا خطأ منه، وبطبيعة الحال في الغالب أن هذا الخطأ ينتج، لا سيما إذا كان الخطأ كثيرا، من انتقال النظر أيضا، يعني كأنه كتب حديثا مثلا. وهذا يقع لكل من مارس الكتابة وعالجها واستعملها كثيرا، يكتب مثلا حديثا أو يريد أن يكتب صفحة فيكتب حديثا منها، ثم يقوم لشأن من الشؤون ليعمل عملا من الأعمال ليقضي مصلحة من المصالح، ثم يعود ليستأنف الكتابة فيكتب الحديث الذي كتبه أولا، يكتبه مرة ثانية وينسى أن هذا الحديث من جملة ما كتبه قبل أن ينصرف عن الكتابة، فيقع في الكتاب أو في النسخة التي نسخها تكرار، يقع في النسخة التي كتبها تكرار. فهذا التكرار ليس الكتاب فيه هذا التكرار، الكتاب الأصلي ليس فيه هذا التكرار، فكيف يشير إلى كونه مكررا وكيف يحذفه من الكتاب؟ إن هو فعل ما قد نهى عنه العلماء فيقع في أشياء أشرنا إليها، يعني إن هو قشطها فأولا سيكون معرضة للتهمة، ثم سيشوه بذلك النسخة حيث قشط فيها وأفسد فيها وربما يؤدي إلى تقطيع الأوراق وإفساده. فماذا يفعل العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى؟ تفننوا في الإشارة إلى هذا المكرر. يعني مثلا لو جئنا إلى حديث إنما الأعمال بالنية، يأتي الناسخ أحيانا يكتب إنما الأعمال بالنيات، فيكرر كلمة إنما، أو إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، فيكرر جملة الأعمال بالنيات. هذا أمر يقع من الناسخ بطبيعة الحال عن غير قصد. فإذا أراد أن يضرب، طبعا الضرب ذكرنا كيفيته في اللقاء الماضي، أن يشير إما بخط فوق الكلمة المضروب عليها أو الجملة المضروب عليها أو الحديث المضروب عليه، أو يجعل بين الكلام يبتدئه بقوس ثم ينتهي به بقوس آخر، إشارة إلى أن ما بين القوسين هو من المحذوف وليس هو من أصل الكتاب، إلى غير ذلك من العلامات التي أشرنا إليها في اللقاء الماضي. لكن العلماء نظروا هنا إلى نظرة راعوا فيها جمال الصفحة، وهي هذا المكرر تارة يقع في وسط السطر، وتارة يقع بعضه في آخر السطر والبعض الآخر في بداية السطر الذي بعده. فماذا يفعل العلماء إذا أردنا أن نضرب على هذا المكرر؟ إذا أردنا أن نضرب على هذا المكرر ليكن مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، هكذا كلمة الأعمال بالنيات تكررت، فوجدنا الكلام كله بما فيه من تكرار وقع في أثناء السطر، فماذا يفعل العلماء؟ نضرب على الجملة الأولى أم على الجملة الثانية؟ انظر يا أخي الكريم، يعني كيف اهتموا بهذا الجانب؟ اهتمام غريب جدا. يعني حينما نضرب نشطب أو نحذف إحدى الجملتين التي وقعت مكررة، على أي جملتين نحذف؟ هذه مكررة، نفس الكلام مكرر، فبإمكانك إن ضربت على أحدهما فأنت قد فعلت الصواب، لأن الحديث أو الكلام المفترض ألا يقع مكررا، فأنت إن حذفت الجملة الأولى فأنت قد أبقيت الجملة الثانية فيبقى الكلام صوابا، وإن حذفت أو ضربت على الجملة الثانية وأبقيت الأولى فقد وقع أيضا الكلام صحيحا وليس فيه تكرار. لكن العلماء رعوا هنا جانب الجمال في الصفحة، جانب الجمال في الصفحة ودفع الإيهام، فقالوا إن كان الكلام كله بما فيه من تكرار وقع في وسط السطر فلتحذف الثاني ولا تحذف الأول. يعني إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات احذف الثاني لا تحذف الأول. ما وجهة نظر هؤلاء؟ قالوا لأن الأول وقع صوابا، لأنه حينما كتب أول مرة الأعمال بالنيات كان ها هنا صواب، إنما بدأ الخطأ من قوله الأعمال بالنيات الأخرى، فالثانية هي التي وقعت خطأ والأولى وقعت صوابا. ولولا أنه كتب الأولى لكانت الثانية هي الصواب، لكن لما كان الأولى وقعت صوابا فلا بد أن الثانية هي التي وقعت خطأ. هذه وجهة نظر لبعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال لا، بل احذف أقلهما حسنا وجمالا. يعني حينما يكتب الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات لا شك أن إحداهما جاءت بخط جميل واضح، والأخرى قد تكون أقل جودة وأقل جمالا وأقل حسنا من الأخرى، فيختار الأجمل منهما فيبقيه ويضرب على الأخرى. إذن هم رعوا الجمال، رعوا الذوق في كتابة الأحاديث رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب هذا الكلام إذا كان الكلام كله بما وقع فيه مكررا كله في سطر واحد، لكن ما الشأن إذا وقع بعضه في نهاية السطر والبعض الآخر في بداية السطر الذي بعده؟ كما لو جاء مثلا إنما الأعمال بالنيات في آخر السطر، ثم في السطر الآخر الأعمال بالنيات، فهل نضرب على الأولى أم على الثانية؟ نضرب على الأولى أم على الثانية؟ إن ضربنا على الأولى فسيكون آخر السطر الأول مضروبا عليه، وإن ضربنا على الثانية فسيكون أول السطر الثاني مضروبا عليه. هنا العلماء يقولون الأصل اعتبار بدايات السطور، يعني ينبغي أن تكون بدايات السطور مصونة عن الضرب وعن التشويه، فكل عيب ينبغي أن يجعل في أواخر السطور لا أن يجعل في بداية السطور، لأن الناظرة في الكتاب عادة إنما يتوجه بصره إلى بدايات السطور، لا يتوجه بصره إلى نهايات السطور. فجعلوا من الأصل عندهم سلامة بدايات السطور من الخلل، سلامة بدايات السطور من الخلل، من التشويه، من الضرب، كل شيء، كل عيب يقع عن غير قصد في الكتاب فاحرص على أن يكون، إن كان ولا بد أن يكون في بدايات السطور أو في نهايات السطور فاجعله في نهايات السطور ولا تجعله في بدايات السطور. هذا أيضا من مراعاتهم للجمال، مراعاتهم للجمال. لكن لو مثلا وقع في نهاية السطر الأول إنما الأعمال بالنيات الأعمال، ثم بدأ السطر الثاني بالنيات، فأصبح المكرر بعضه فوق في نهاية السطر الأول وبعضه في بداية السطر الثاني، فماذا نفعل؟ هل نضرب على الأعمال بالنيات التي وقعت كلها في السطر الأول ونبقي على الأعمال بالنيات الثانية التي وقع بعضها في نهاية السطر الأول وبداية السطر الثاني، أم نضرب على الثانية التي وقعت مفرقة بين السطرين؟ فقال العلماء كما قلنا ينبغي علينا أن نحافظ على إيه؟ بدايات السطور ونهايات السطور، فإذا نضرب على التي وقعت في سطر داخل السطر لنحافظ على بدايات السطور ونهايات السطور. فإذا نخلص من ذلك أنه إذا وقع بعض الكلام في آخر السطر وفي أول السطر نحافظ على بدايات السطور ونهايات السطور، أما إذا وقع الكلام المكرر كله في بدايات السطور فهنا ينبغي أن نحافظ على بدايات السطور، فبدايات السطور لها أولوية على نهايات السطور إذا كان لابد من إفساد أحدهما. هكذا كان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يراعون هذه الأشياء، يراعون هذه الأشياء في الضرب على المكرر. وأيضا نبهوا على أمر في غاية الأهمية، قالوا إذا كان الحديث أو الكلام فيه ما يتعلق بمضاف ومضاف إليه صفة وموصوف، فينبغي ألا يفرق بينهما، ينبغي ألا يفرق بينهما، لأن المضاف والمضاف إليه لا بد أن يقترن أحدهما بالآخر ولا يبتعد أحدهما عن الآخر. كذلك الصفة والموصوف، كما لو قلنا مثلا محمد، أو إذا ما وقع مثلا افتراضا في بعض النسخ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحذف رسول الأولى أم رسول الثانية؟ وقع محمد رسول الله، نحذف رسول الأولى أم رسول الثانية؟ إن حذفنا رسول الثانية فسيكون هناك فرق بين رسول ولفظ الجلالة، يعني بين المضاف والمضاف إليه، فهناك سيكون هناك إيه بينهما مسافة، بينهما شيء مضروب عليه، فهذا يكرهه العلماء ويقولون لا ينبغي أن نفصل بين المضاف والمضاف إليه، فلنحذف الأولى ليبقى رسول الله هكذا مقترن أحدهما بالآخر وليس بينهما فصل. كذلك مثلا كما لو وقع في حديث الإمام ضامن، فلو أن الناسخ كتب الإمام ضامن، فلو حذفنا الثانية فسيكون المبتدأ والخبر بينهما مسافة، فنقول الإمام ثم نقرأ الإمام ثم نقرأ نجد كلاما مضروبا عليه ثم نقول ضامن، لا، نحذف الإمام الأولى ونبقي الإمام الثانية لتكون مع كلمة ضامن من غير أن يكون بينهما فاصل. كذلك كما لو وقع مثلا المؤذن مؤتمن، وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، فلو أن الناسخ كتب المؤذن مؤتمن فلا نحذف الثانية حتى لا نفرق بين المبتدأ والخبر، بل نقول نحذف الأولى فيظل المؤذن مؤتمن، المبتدأ والخبر كلاهما مقترن أحدهما بالآخر. كما لو وقع مثلا أنزل القرآن على 7 أحرف، وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، فلو أن الناسخ كتب أنزل القرآن على 7 أحرف فحينئذ سيقع تفريق بين 7 أحرف، فحينئذ نبقي 7 الثانية القريبة من كلمة أحرف ونحذف الأولى لأنها بعيدة عن كلمة أحرف. هكذا كان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يراعون الجمال ويراعون الدقة في اختيار الكلمة التي تحذف أو التي يبقى عليها، كما قلنا تحذف أي يضرب عليها، والضرب قد شرحناه سابقا وبينا تذوق أو ذوق العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في مراعاة الجمال أيضا في اختيار الطريقة المناسبة في الضرب حتى لا يقع في الصفحة تشويه أو كشط أو ما يفسد هيئتها وشكلها الجميل. أيضا إذا وقع تكرار، قد يقع أقصد تقديم وتأخير، قد يكتب بعض النسخ كلاما فيقدم شيئا على الآخر، يقدم شيئا على الآخر، بطبيعة الحال ممكن واحد يتساهل ويضرب على الكلام من كله ويكتبه ثانية، لكن لم تكن هذه طريقة العلماء، لأنهم أولا يراعون الجمال والذوق الرفيع في كتابة الكتب الحديثية، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا يكون فيه عرضة للتهمة، لأن إذا شطبت أو كشفت أو أفسدت الصفحة فربما ذلك يكون عرضة لأن يتهمك العلماء بأنك شطبت أو ضربت على كلام كان موجودا هنا، فلعلك إنما حذفته لغرض من الأغراض السيئة. فكان العلماء إذا وقع تكرار يبقون الكلام كما هو مكررا، إذا وقع تقديم وتأخير يبقون الكلام كما هو بما فيه من تقديم وتأخير، لكن يأتون إلى الكلام فيكتبون في فوق الكلام ميم فوق وفي الكلام الآخر ميم، إشارة منهم إلى أن هذا مقدم وهذا مؤخر، فأنت إذا كتبت قرأته تقرأه بالعكس ولا تقرأه إيه كما هو مكتوب، لأنه بهذه الإشارة التي وضعها بقوله ميم ميم كأنه يقول هذه مقدمة وتلك مؤخرة، فينبغي أن تعيد كل كلمة إلى موضعها اللائق المناسب ليستقيم لك الكلام. نكتفي بهذا القدر ونكمل حديثنا بإذن الله تبارك تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.